أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المقصد الثاني في المناسخات، إنما سميت المناسخات لأنها أولا ما المقصود بالمناسخات قبل أن نأتي لماذا سميت المناسخات؟ كما يقول المصنف: ونعني به أن يموت إنسان فلا تقسم تركته، حتى يكون لشخص من ضمن الورثة نصيب في هذه التركة، فيموت هذا الشخص الثاني. فنريد أن نقسم نصيب الثاني من تركة الأول على ورثة الثاني. فهنا تختلف الفروض، هنا تختلف الفروض، نحتاج إلى زيادة بحيث أن نصيب الثاني الذي يأخذه يصح أن نقسمه على ورثته. ولو وهذا البحث عمليا غير مهم جدا، ليش؟ باعتبار أنه من الأساس تستطيع أن تقسم الشركة مرة ثم تعزل نصيب الثاني ثم تقسم نصيب الثاني مرة ثانية، وهذا البحث من أساسه لا يكون له أي حاجة، من أساسه ترتفع الحاجة إليه تماما. لكن جرت عادة الفقهاء قديما على التعرض لهذا الباحث. على كل حال، سميت بالمناسخات لأنه بوفاة الثاني تنسخ الفريضة السابقة، عدد فيها مناسبة ذلك تنسخ وتتغير إلى حالة جديدة، من حيث النصيب لا يتغير. يعني إذا كان نصيب الثاني هو الربع سيأخذ الربع، لكن هذا الربع سينتقل إلى ورثته، النصيب نفسه ما راح يتغير شيء فيه. بعبارة أخرى، بقية الورثة الذين مع الميت الثاني لن يتغير نصيبهم، وحتى الميت الثاني لن يتغير نصيبه. غاية الأمر نريد أن نوجد كيفية معينة في تقسيم تركة الميت الأول، بحيث أن نصيب الميت الثاني يقبل القسم على ورثته. هذا هو خلاصة المطلب. كيف؟ الطريقة السهلة والميسورة والمتعارفة حاليا هي أن نقسم تركة الميت الأول أولا، فنأخذ نصيب الثاني، نصيب الميت الثاني من تركة الأول، فنقسم نصيب الميت الثاني، وبهذا نستغني عن كل هذا البحث. فهذا البحث عمليا ليس له أي ثمرة. خب، يقول: ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد. يعني نقسم تركة الأول، وفي ضمنها نقسم تركة الثاني، نصيب الثاني من تركة الأول على ورثة الثاني من أصل واحد. فطريق ذلك، أسلوب ذلك أن تصحح مسألة الأولى، يعني نجعل الثاني وكأنه لا زال حيا، فنقسم التركة على الورثة فيكون للثاني نصيب. فبعد ذلك ننظر، ويجعل الثاني من ذلك نصيب إذا قسم على ورثته صح من غير كسر. نجعل الثاني نصيب بحيث أنه إذا قسمنا على الورثة لا يكون هناك كسر. خب، هذا بعض الأحيان نحتاج إلى جهد، وبعض الأحيان لا نحتاج إلى جهد، كما لو كان ورثة الثاني ابنين وكان نصيب الثاني من الأساس اثنين، هنا لا توجد أي مشكلة، هي المسألة محلولة من الأساس. أو كان نصيبه ثلاثة وله ولد وبنت، فإن الولد يأخذ اثنين والبنت تأخذ واحد، والمسألة أيضا محلولة. خب، يقول: ويجعل للثاني من ذلك، يعني من إرث الأول، نصيب بحيث إذا قسم على ورثته صح من غير كسر. خب، فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة. خب، هنا نفرض مثال، طبعا من غير اختلاف في القسمة قيد مهم، هذا قيد مهم جدا، وسيأتي بيان لماذا هذا القيد مهم. فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة، خلنا نفترض أنه توفي، أن كان هناك إخوة توفي أحدهم، فإرث هذا الواحد ينتقل إلى من؟ إلى إخوته، لا يوجد لهم ورثة آخرين، فينتقل إلى الإخوة. حب لو قبل أن تقسم شركة الأول توفي أحد الإخوة، افترضهم خمسة إخوة، توفي الأول الأولان ثم توفي الثاني، حب الثاني يرث من الأول، لكن لا حاجة لكل هذا الوجع الرأس. من البداية نقول نقسم شركة الأول على الثلاثة، لا نحتاج أن نعطي للثاني نصيب. اتفقت معي؟ هم خمسة توفي الأول، فسواء قسمنا شركة أم لم نقسمها لا نحتاج أن نعطي للثاني، بل نعطي للثلاثة الباقين من الخمسة، لأنه النتيجة واحدة، النتيجة العملية واحدة. ليش؟ لأن القسمة لن تتغير، بخلاف بعض الصور التي سأشير إليها فإن الأمر يتغير فيها، وإن كان الورثة لا يتغيرون. قال فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول، هذا شرط، ومن غير اختلاف في القسمة، لأنه قد يستحل الورثة لكن تختلف القسمة، كما لو كان بعضهم إخوة من الأبوين وبعضهم إخوة من أب فقط. من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة، مثل إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة، يعني كلهم من أبوين مثلا أو كلهم من أب فقط لا يفرق فيه، المهم من جهة واحدة وقوتهم من جهة واحدة. مات أحد الإخوة، ثلاثة إخوة وثلاث أخوات، مات أحد الإخوة ثم مات آخر ثم ماتت إحدى الأخوات ثم ماتت أخرى وبقي أخ وأخت، فنالوا الموت الأربعة بينهما أثلاثا، بين الأخ والأخت الباقيين، لأن الأمر لا يتغير، أثلاثا أو بالسوية، أثلاثا كما إذا كانوا إخوة من الأبوين أو من الأب، أو بالسوية كما لو كانوا إخوة فقط من الأم، كما لو افترضنا أن هذه الأم تزوجت بستة رجال فأنجبت هؤلاء ستة أولاد، ثلاث بنات وثلاث أولاد، على كل حال وعليكم السلام، فإن التقسيم بين الإخوة بالسوية يكون لأنهم يتقربون بالأم. ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما معا، لو كان الوراث متحدين والجهة أيضا واحدة لا خلاف، أما إذا اختلف أحد الأمرين أو اختلفا معا، اختلف الاستحقاق كما لو كان في مثالنا السابق بعض الإخوة إخوة من الأب والأم، بعضهم من الأب فقط بعضهم من الأم فقط، فإن الحكم يختلف. ولو اختلف الاستحقاق او اختلف الوراث، هذا احتمال، الاحتمال الثاني يختلف الوراث، احتمال الثالث او هما معا، يعني هم الاختلاف هم الوراث هم الاستحقاق، فهنا تنظر نصيب الثاني، فان نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام. شلون يعني نهض بالقسمة على الصحة؟ كما لو مات الاول وكان نصيب الثاني خمسة مثلا يعني مات الأول وكان نصيب الثاني خمسة، وكان ورثة الثاني ابنين وبنت أو ولد وثلاث بنات، فإن الخمسة تنقسم عليهم على صحة بدون أي كسور، ولدين وبنت، الولد كل ولد يأخذ اثنين والبنت تأخذ واحد، صار خمسة منتبه؟ فهي بعد مسألة محلولة من الأساس، لا نحتاج إلى هذه المناسحات. توفي الميت الأول فكان نصيبه الثاني كان خمسة سهام، فقسم الفريضة على 12 أو على كذا، المهم أنه كان نصيب الثاني من التركة كان خمسة. خب توفي الثاني بعد ذلك، عندما توفي الثاني كان له ورثة، كم هؤلاء الورثة؟ ولدين وبنت. خب الولد الأول يأخذ اثنين، الولد الثاني يأخذ اثنين، البنت تأخذ واحد، أو افترضنا أن ورثته ولد وبنتين وثلاث بنات، فإن الولد يأخذ اثنين سهمين والبنات كل واحدة سهم، وهنا تنقسم السهام على صحة ولا حاجة إلى أي حوار رأس. صحيح؟ فالمسألة من أساسها أيضا هنا محلولة. خب فإن نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام، يقول الكلام المسألة بعد من حل ورحنا أنفسنا، مثل أن يموت إنسان يمثل الى انقسامه على صحة. ان يموت انسان ويترك زوجة وابنا وابا وبنتا. الزوجة لها الثمن والاب له السدس والباقي للابن والبنت. مثل أين شنو؟
هل الزوجة
هنا لا نحتاج أن يكون من أبناء الزوجة أم لا. وجود الابن والبنت يجعلهما ورثة ابن للميت سواء كانوا من هذه الزوجة أو من زوجة مطلقة. ما يهمنا في مثالنا توفي زيد وله زوجة، ما يهمنا عنده أولاد من هذه الزوجة أم لا، المهم أنه عنده أولاد، هو عنده أولاد، ما يهمنا هذا أولاد من هذه الزوجة أو من غيرها. ويترك زوجة، الزوجة لها الثمن هنا، وابنان وأبا وبنتان، الأب له الثلث، فللزوجة الثمن 23. ليش خلص فريضة 24؟ ليش؟ 3 × 8. نعم، ليش ضرب 3 × 8؟ لأن بين الثمانية التي هي مخرج الثم نصيب والثلث الذي هو نصيب الأب بينهما وفق، وهو عفوا هنا بين الثمانية مخرج الثم الذي للزوجة 8 والأب الثلث 2. المفروض 2، ليش على 24؟ المفروض ضربه 8 × 16، لأنه لا يصح على الابن والبنت، فليش جعلها 24؟ ويترك زوجة وابنا وأبا وبنتا، الأب له كم؟ الثلث، مخرج الثلث هو 6، بين 6 و 8 يوجد وفق وهو 2، فالمفروض أن يضرب 6 × 2 أو 8 × 2 فيطلع 16 أو 12. لكن هنا قد يكون نصيب الابن والبنت ما يحصل، فربما ضربها في 12 ثم ضرب 12 × 2 لكي يصح نصيب الابن والبنت أيضا، لأن نصيب الابن والبنت أيضا يلحظ هنا، فلا يصح نصيب الابن والبنت إلا إذا ضربه في 2 له 12 × 2. 6 × 2 6 له مخرج الثلث نصيب الأب، 2 له الوفق 12، 6 × 2 = 24 لكي يخرج نصيب الابن والبنت أيضا. فللزوجة الثمن 3 × 24، فللزوجة الثمن 3 × 24، صحيح؟ ثمن 24 كم؟ 3. 12 ما تصير الثلث، ما تطلع الثمن أساسا، 12 ما تطلع الثمن، 16 أو 24. على كل حال، ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا، سواء كان هذا الابن والبنت هما نفس أولئك الابن والبنت أو مختلفين، احنا ما يهمنا، ربما الزوجة من قبل وعندها ابن وبنت، النتيجة واحدة، توجد شيء احنا؟ حب. ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا، ما قال فتترك الابن والبنت، ابنا وبنتا، نعم من كونهما سابقين أم لاحقين. فهنا فإن لم ينقسم نصيبه على وراثه على صحة. فإن لم ينقسم نصيبه نصيب الزوج على وراثه على وراث الزوجة هنا، أنتم على وراثه أو وراثها؟ وراثه، وراث الزوج على وراث الزوج الأوليين بلا إشكال ينقسم هنا على صحة. الكلام عن وراث الزوجة، فإن الثلاثة هذا بشروع الشرع الثاني. ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا، فإنه هنا بالنسبة للزوجة نصيبها 3 والابن يأخذ 2 والبنت تأخذ 1 من الثلاثة، فتصح على صحة، فتكون تنتهت المسألة. فإن هنا شروع الفرع الثاني، ارجعوا خليل فوق انظر نصيب الثاني، فإن نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام، ثم يمثل له. أنا عندي فواصل مو محطوطة في محلها فتوهم، الفواصل عندي في الطبعة مو موضوعة في محلها. فانظر نصيب الثاني، فإن نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام، فيمثل أن نصيب الثاني نصيب الزوجة. كم نصيب الزوجة قلنا من 24؟ من ال 24 ثلاثة من 24 فنعطيها لابنها وبنتها، الابن له اثنان والبنت لها واحد، ثلاثة فانقسم على صحة. خب إذا لم ينقسم على صحة هنا يقول فإن لم ينقسم نصيبه على وراثه على صحة، وهنا صورتان يعني نصيب الثاني، فإن لم ينقسم نصيبه يعني نصيب الثاني على وراثه على صحة، فهنا صورتان. افترض أن الزوجة لها أربعة أولاد، طب الثلاثة لا تنقسم على أربعة نفس المثال السابق، لكن افترض أن الزوجة لها أربعة أولاد، الثلاثة هل يمكن تقسيمها على أربعة؟ لا تنقسم. خب فهنا صورتان، الصورة الأولى أن يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى وبين الفريضة الثانية وفق، فتضرب وفق الفريضة الثانية لا وفق نصيب الميت الثاني في الفريضة الأولى، فما بلغ صحة منه الفريضتان. مثل احنا بنقرأ المثال ونرجع نطبق على العبارة، نقرأ المثال مثل الأخوين من أم، على أساس ما نحتاج نمثل مرتين، مثل الأخوين من أم ومثلهما من أب وزوج، يعني توفيت الزوجة، بعبارة أدق توفيت الزوجة ولها أخوين من أم وأخوين من أب وزوج، الزوج كم له؟ النصف. ليش؟ لأنه ليس للزوجة أولاد. الأخوين من الأم لهما الثلث، الأخوين من الأب لهما الثلث. نأتي نطبق، ثم مات الزوج، قال ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين من زوجة أخرى لعلي أظهر، صحيح؟ واضح أنه من زوجة أخرى، وخلف ابنا وبنتين. خب نرجع إلى التمثيل، أن يكون بين نصيب الميت الثاني، خب فالفريضة الأولى ستة، ليش قال فالفريضة الأولى ستة؟ لأن الستة تخرج منها نصيب النصف والثلث والثلث، لكن لا تنقسم عليهم على صحة، تصير 12 تضرب في 2 تصير 12. ليش؟ لأن الستة تكتب معي الستة نصفها للزوج ثلاثة وثلثها للإخوة من الأم يعني 2 وواحد للإخوة من الأب، الواحد لا يقسم على الأخوة من الأب، فنحتاج إلى أن نحولها إلى 12 بالطلب في الطرق المتقدمة. لكي ماذا؟ لكي يمكن تقسيم الثلث على الإخوة من الأب، فيصير الثلث 2 من 12 فيمكن تقسيمه على الإخوة من الأب. خب فتصير إلى 12 تنكسر، فتصير إلى 12 نصيب الزوج 6، نصيب الزوج 6 من 12 لا تنقسم على أربعة، أي أربعة لا تنقسم على أربعة، لا تنقسم على نصيب الزوج كم صار؟ مو قلنا أن الفريضة يعني تركة الزوجة قسمناها إلى 12، طب نصيب الزوج كم؟ النصف، النصف 6، 6 من 12. خب ورثة الزوج كم؟ ورثة الزوج ابنا وبنتين، الابن له سهمين والبنتين كل واحدة لها سهم يعني أربعة سهام. خب الآن الستة هل تنقسم على أربعة؟ لا تنقسم، لكن بين الأربعة والستة يوجد وفق، ركبتوا؟ نطبق المثال الآن، ارجعوا إلى أول فطر، أن يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى، نصيب الميت الثاني ستة، وبين الفريضة الثانية، الفريضة الثانية أربعة، بين نصيب الميت الثاني والفريضة بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى وبين الفريضة الثانية وفق، بين الستة والأربعة وفق، كم الوفق؟ 2. خب فتضرب وفق الفريضة الثانية، الاثنين مخرج الاثنين هو النصف. خب فنضرب الثلاثة نصف الستة له، وفق الثانية يعني النصف هنا ثلاثة يصير، أشرنا إلى أن الوفق هو 2 فمخرج الاثنين هو النصف. فتضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، الفريضة الأولى كان عفوا، فتضرب وفق الفريضة الثانية وفق الأربعة 2 في الفريضة الأولى 6، 2 في 6 كان، خب فما بلغ صحة منه الفريضتان، فتضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، فتضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، وفق الفريضة الثانية 2 في 12 يصير 24، انا اشتبهت شوي وعيد ارجع معي 2-12 في 24 التفت الفريضة الثانية كان الفريضة الثانية مو الأولى لأنه صار لنا فريضتين الفريضة الثانية 4 ونصيب نصيب الميت الثاني كان 6 بينهما وفق أو ليس بينهما وفق والاثنين خب نأتي هنا إلى نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى وبين أن يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى وبين الفريضة الثانية فتضرب وفق الفريضة الثانية هو 2 هنا في الفريضة الأولى كم 12 مو 6 شيء 12 نصيب الزوج هو 6 مو الفريضة الثانية 6 نصيب الزوج هو 6 الفريضة 12 2 في 12 24 فما بلغ صحت منه الفريضتان 24 تصح منه الفريضتان ليش لأنه راح يكون نصيب الزوج من 24 كم نصيب الزوج من 24 إذا جعلنا فريضة الميت الأول 24 24 نصيب الزوج منها كم 12 تقبل القسمة على الأربعة أو لا تقبل القسمة فيأخذ تأخذ كل بنت 3 أسهم والولد يأخذ كم 6 أسهم البنتين 3 6 والولد يأخذ 6 صار 12 صار واضحة نقرأها سريعا أن يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى وبين الفريضة الثانية وسكن فتضرب وفق الفريضة الثانية هاي بين قوسين لا وفق نصيب الميت الثاني يركز هو نفسه ينبه وفق الفريضة الثانية لا وفق نصيب الميت الثاني في الفريضة الأولى فما بلغت صحت منه الفريضتان الناتج هو 24 12 24 تصح منه الفريضتان لأن ال 12 فريضة الميت الأول صارت 24 فصارت فريضة الميت النصيب الميت الثاني 12 تخرج تقسيم على البنتين والابن خب مثل أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين فالفريضة الأولى هو هنا يطبق الكلام السابق فالفريضة الأولى 6 لكن تنكسر ليش تنكسر ليش قاعد تنكسر ليش ما قبلها 6 على 6 إذا أعطينا للإخوة من الأب السدس السدس لا ينقسم على 2 فجعلها 12 12 تنقسم عليهم جيد فتصير إلى 12 نصيب الزوج من هذه 12 هو 6 لا تنقسم على 4 أي 4 الذين لا تنقسم عليهم اللي هو البنتين والولد 4 سهام سهمين للولد وسهم للبنت وسهم للبنت الأخرى لا تنقسم على 4 ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف يعني توافق الأربعة بالنصف الستة توافق الأربعة بالنصف خب فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو 2 في الفريضة الأولى بلي فالفريضة الأولى 6 تنكسر فتصل إلى 12 نصيب الزوج 6 هذه الآن نحن وفق 6 خب نصيب الزوج 6 لا تنقسم هذه 6 على الأربعة تنقسم على 4 لا تنقسم إلا بكسور نحن لا نريد كسور خب الستة لا تنقسم على 4 لكن الستة مع 4 بينهما وفق كم هذا الوفق 2 المخرج الاثنين هو النصف قال ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف خب يعني نصف الستة ونصف الأربعة خب فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو 2 الفريضة الثانية 4 جزء الوفق كان 2 متوجهين للمثال خب 2 في الفريضة الأولى كان 12 2 في 12 24 خب فتضرب نصف جزء الوسط من الفريضة الثانية وهو اثنان في الفريضة الأولى وهي 12، وهي 12 فما بلغت صحت منه الفريضتان. في مثالنا تبلغ 24 تصح منه الفريضتان، لأن الزوج تأخذ 12 من 24، هذه 12 تقبل التقسيم على البنتين والولد. النتيجة صارت واضحة؟ خلص. هذه التعقيلات كلها لأنه يتنحل، قلنا أصل المسألة محلولة بسهولة بأن ماذا تقسم تأصيل الميت الثاني نصيب، ثم تأتي إلى نصيب الميت الثاني وتقسمه على ورثته. أنت ليش إلا تتنحل أن تقسم السهام من البداية؟ يعني هذه كلها مبنية أن احنا نريد أن نقسم مرة واحدة، ما نريد نقسم مرتين. وإلا أنت من الأساس تقسم تركة الزوجة على الإخوة من الأم والإخوة من الأب والزوج، ثم تأخذ نصيب الزوج وتقسمه على أولاده، وهذه تحل المشكلة. ما نحتاج أن نقسم تقسيم واحد، ما عقدة يعني أن نقسم لا تقسيم واحد. هو هنا يريد أن يحل المسألة من أول الشيء الأمر، لكن يعقد المسألة. خب، وكل من كان له في الفريق من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبة في اثنين. خب، الإخوة من الأم كم لهم في الفريضة الأولى؟ 12 من ال 12 كان لهم 4، والإخوة من الأب كم كان لهم من ال 12؟ كان لهم 2. الإخوة من الأم لهم 4 والإخوة من الأب لهم 2. خب، تضرب بالنسبة للإخوة من الأب تضرب 2 في 2 4، فيصير نصيبهم في الفريضة الجديدة اللي هي 24 4 من 24، ونصيب الإخوة من الأم كان 4 تضربه في 2 يصبح 8. خب، وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في 2. الزوج كان له في الفريضة الأولى 6 تضربه في 2 يصبح 12. خب، هذه هي الصورة الأولى. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون بين نصيب الميت الأولى الميت الثاني من الفريضة الأولى وبين الفريضة الثانية وفق. خب، إذا لم يكن هناك وفق تأتي الصورة الثانية. الصورة الأولى يكون بين نصيب الميت الثاني والفريضة الثانية وفق. خب، إذا لم يكن هناك وفق، الصورة الثانية أن يتباين النصيب والفريضة، النصيب يعني نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى مع الفريضة الثانية يتباين. خب، فتضرب الفريضة الثانية في الأولى، الفريضة الثانية في الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان. تضرب الفريضة الأولى والفريضة الثانية فما بلغ صحت منه الفريضتان. وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في الثانية. ثم يعطينا مثال، نقرأ المثال ونطبقه، أيضا سهل جدا. مثل زوج واثنين، يعني توفيت الزوجة ولها زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب. خب، خلنا نجي نشوف. الزوج له النصف، الاثنين من كلالة الأم لهما الثلث، كلالة اثنين من كلالة الأم له الثلث وأخ من أب له الثلث. ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتان. نفس الفرض السابق بس تغير ورثة الزوج، مو؟ جيد. ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتان. خب، فريضة الأول من 6. هنا الفريضة تصح من 6، ليش؟ على الورثة. لا نحتاج إلى تحويل 6 إلى 12. بشراف المثال السابق احتجنا أن نحولها إلى 12 لأن كلالة الأب كانوا أكثر من واحد. خب، فريضة الأول من 6، فإن 6 الشراكة للزوج واثنين لكلالة الأم وواحد لكلالة الأب. خب، نصيب الزوج 3، لا تنقسم هذه 3 على 5. ليس؟ لا، لأن الفريضة الثانية من 5. خب، ولا توافق أيضا الخمسة بين الثلاثة والخمسة، لا يوجد وفق. فهنا تضرب الخمسة التي هي الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، الفريضة الأولى 6، 5 في 6 30، فما بلغ صحت منه الفريضتان، والناتج هنا هو 30. خب، 30 تصح منه الفريضتان. خب، والزوج كم كان له في الفريضة الأولى؟ كان له 3، مو؟ خب، تضرب 3 في 5 يصير 15 فيكون نصيب الزوج 15، كلاله الام كم كان نصيبهم؟ 2، تضرب 2 في 5 يصير 10، فنصيب كلاله الام من 30 10 من 30، كلاله الاب كان 1 فتضرب 1 في 5 يصير 5، 15 للزوج و10 لكلاله الام و5 لكلاله الاب، صار المجموع 30. وال15 هنا تقبل القسمة على 5، ال15 التي هي نصيب الزوج تقبل القسمة على 5. حب اتصور بعد ما في حاجة الى تكرار المطلب، صار واضح مو؟ ولو كان وقلنا انا امشي شوي اسرع باعتبار لا ارى اهمية جدا لهذه المطالب، ولو كانت المناسقات اكثر من فريضتين، يعني افترض مثلا توفي الزوج في مثالنا السابق، توفيت الزوجة ثم توفي الزوج ثم توفي ابن الزوج مثلا، ثلاث حالات، ثم توفي ابن الابن مثلا، تقدر تفرض اربع حالات. خب هذا تتكرر بهذا الحال. خب ولو كانت مناسخات اكثر من فريضتين نظرت في الثالثة، فان نفس الحالة السابقة تكررها، نفس الحالة السابقة تكررها بشيء من التحقيق. خب فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة، الميت الثالث، الميت الثالث قد يكون له نصيبه 3 وله ابنين وبنت أو ابن وبنتين، فالثلاثة يصح تقسيمها. إن انقسم على صحة فلا كلام، إذا لم ينقسم على صحة وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين الأولى والثانية ما عملت في الفريضة الثانية مع الأول، في فريضة يعني فيما تكرر الحالة السابقة هنا أيضا، بس بلحاظ أنه هنا ثلاثة بدل اثنين. وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك، تكرر الشيء أربع مرات، يعني تسويها مرتين ثم تسويها ثلاث. خب المقصد الثالث في معرفة سهام الوراثي من الشركة، هذا المقصد الثالث ايضا مما لا ثمرة له اصلا بلا اي قيمة اصلا. هذا هنا فقط يريد ان يقول توفي الميت وقسمنا الفريضة فصارت من 12 مثلا. خب الان الزوج مثلا له 3 من 12 له الربع. خب كيف نعرف ان كيف نخرج الربع؟ قال وللناس في ذلك طرق، يقول طرق عديدة، أقربها يذكر الطرق التي يراها أقرب وأسهل. أنا أقول أقربها الآن تعمل شنو؟ الحاسبة، ممكن أقربها الآن تعمل الحاسبة في زمانها، أقربها هذه الطرق. أقربها أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة، الزوج كم سهامه؟ 3 من 12 يعني الربع، ممكن فتأتي إلى الشركة، تنظر إلى الشركة، كم الشركة؟ 20 درهم، تعطيه 5 دراهم ربع الشركة، توجهتم؟ تتنحل المشكلة. هذا يقول أقربها أن تنظر أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة، مثلنا للزوج أن سهمه الربع، فتأتي إلى 20 فتعطيه ربع 20 درهم، وتأخذ له من الشركة بتلك النسبة، إن كانت نسبته الربع ربع الفريضة تعطيه ربع التركة، إن كانت نسبته نصف الفريضة تعطيه نصف التركة، وهكذا. فما كان فهو نصيبه منها. خب انتهت، هذا طريق. خب بنا المسألة يقول لا أغلقها، أعطيك الطرق أخرى يمكن أن تهى بها الطريقة لا تعجبك، تريد أن تعقل قليلا. يقول وإن شئت قسمت التركة على الفريضة. خب وإن شئت قسمت التركة على الفريضة، شلون يعني تقسم التركة على الفريضة؟ إذا كانت الفريضة من 6 أشهم، صارت الفريضة من 6، صارت الفريضة من 12 وهكذا. خب خلينا نفترض أن الفريضة من 6، خب تقسم التركة على 6 أشهم، فتنظر أن الزوج كم له؟ 3 أشهم من 6، فتعطيه 3 أشهم، يعني بعبارة أدق تأتي إلى 20 هي 6 أسهم، الفريضة كانت 6 أسهم، فتأتي تقسم 20 على 6 و وتعطي لكل إنسان على بحسب أسهمه. هذه الطريقة الثانية وهي سهلة أيضا. فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد، افترض أن الزوج سهامه 3 من 6، فأنت عندما قسمت الفريضة خلنا نفترض أن الفريضة كانت كم؟ 6، والشركة كانت 12 درهم، حتى لا تصير عندنا كسور. خب تقسم 12 على 6 يصير كم؟ 2. الزوج كم له؟ كم سهم له من الفريضة؟ 3. تضرب 2 في 3 يصير 6، فيصير للزوج 6 دراهم. خب فما بلغه فهو نصيبه، وانحلت المشكلة أيضا. واضح؟ ولك طريق آخر، وهو أنه إذا كانت الشركة صحاحا، الوقت يدركنا ها، لا خسر فيها. إذا كانت التركة شنو؟ صحاحا لا كسر فيها، يعني 12 درهم صاحية هكذا، تجرد العدد الذي تصح الذي منه تصح الفريضة. الفريضة تصح من 12 أو من 6 أو من 10 أو من 8 أو ما إلى ذلك. ثم خذ ما حصل لكل وارث واضربه في التركة. خب حصل لكل وارث كم؟ اشترض حصل نضرب مثال، نحن مع الزوج، خلنا دائما نمثل على واحد حتى لا نشوش الذهن، والمسألة سهلة. الزوج له مثلا 2 من 8، 2 من 8. خب التركة كم؟ التركة مثلا 10. خب 2 في 10 20. ثم قل ما حصل لكل وارث واضربه في التركة. التركة قلنا 10 دراهم، التركة 10 دراهم، تركة الزوج 10 دراهم، وسهم الزوج 2 من الفريضة، 2 من 8، فتضرب 2 في 10 يكون 20. فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحت منه الفريضة، تقسم 20 على 8. خب فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث. انت يا محقق حل هارد من الكسور، رجعت الى الكسور، مو تدري تحصل نتيجة. قلنا في مثالنا الفريضة من 8، الزوج له 2 من 8، والتركة نفس التركة كم؟ 10 دراهم، تضرب 2 في 10 يكون 20، ثم تقسم 20 على 8 فيكون نصيب الزوج. صورتون؟ نصيب الزوج 20 تقسيم 8، هذا تصير تقريبا 2.5، مو كذي؟ رجعنا عوار رأس بلا أي ثمرة، لا بأس على كل حال. فما حصل فاختمه على العدد الذي صحت منه الفريضة، يعني على 8. فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث، وإن هذا إذا لم يكن فيها كسر. قال إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها. إن كان فيها كسر، وإن كان فيها كسر مثلا 10 دراهم ونصف، كان الكلام أنه 10 دراهم بالضبط، خلنا نفترضها 10 دراهم ونصف، ونصف درهم، كم نصيب الزوج يكون؟ والفريضة من 8، متكين نفس المثال السابق لكن أضفنا نصف درهم. نعم في المثال السابق كانت التركة كم؟ 10 دراهم، والفريضة من 8، فنفرض نفس الفرض السابق لكن نقول 10 ونصف. يقول وإن كانت فيها كسر تبصف التركة من جنس ذلك الكسر. الكسر كم؟ نصف درهم. الجنس الكسر كم؟ 2، فتضرب 10 ونصف في 2. هو ذاك الطريق أعقر قليلا. الآن إحنا بعطيكم 10 ونصف في 2 صار 21. خب بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة، فما ارتفع أضفت إليه الكسر، حتى شيله فما ارتفع أضفت إليه الكسر، وعملت فيه ما عملت في الصحاح، نفس الكلام صار عندي على الصحيح 1 و2، على الصحيح ما فيه كسر، فتعمل نفس العملية السابقة تقول 21. خب فما ارتفع أضفت إليه الكسر وعملت فيه ما عملت في الصحاح، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج. تريدون نطبق؟ نضرب مثال هنا في نفس المثال السابق. الزوج كان له 2. خب نأتي إلى 10 والنصف نضربها في 2، مو في نصيب الزوج، في 2 الذي هو مخرج النصف، 10 ونصف النصف مخرج النصف هو اثنين. خب نضرب اثنين في عشرة ونصف صار 21. خب ناخذ 21 نضربها في اثنين التي هي نصيب الزوج صار كم؟ 42. نقسم 42 على كم؟ نقسم 42 على 8. نقسم 42 على 8 ثم نقسمها على 2 فيأخذ لنا نصيب الزوج. صار واضح؟ نقسم 42 على 8 ثم نقسمها على 2 التي هي مخرج الكسر. خب فإن كان الكسر نصفا قسمته على 2، وإن كان ثلثا قسمته على 3، وإن كان ربعا قسمته على 4، إن كان خمسا قسمته على 5، وهكذا. وعلى هذا إلى العشر نقسمه على 10 ما اجتمع فهو نصيبه. خب ولو كانت المسألة عدد الأصام، ما المقصود بالعدد الأصام؟ نقرأها سريع. وما المقصود بالعدد الأصام؟ الأعداد، بعض الأعداد يقال لها عدد أصم وبعضها عدد غير أصم متحرك أو غير أصم. مثل العدد الأصم مثل 11 والثلاثة عشر. 12 مو عدد أصم. شلون عدد أصم؟ حتى الآن أبين. ما الفارق بين 12 والأحد عشر؟ بين 13 والأربعة عشر؟ ما الفارق؟ الفارق أنك لو أردت أن تقسم 11 على أحد الكسور، الكسور التسعة، عندنا تسعة كسور. الكسور نصف أو ثلث أو ربع أو خمس أو ثلث أو سبع أو ثمن أو ثلث أو عشر. هذه تسعة كسور. واضح؟ خب إذا أردت أن تقسم 11 على أحد هذه الكسور، رقم 11 تقسمه على أحد هذه الكسور، لا يخرج عندك عدد صحيح. يخرج عندك ماذا؟ كسر. توجهتون؟ بخلاف الاثني عشر فإنه يمكن أن تقسم الاثني عشر على الستة على الثلث، أو تقسم على الثلث، تقسم على ثلاثة، أو تقسم على أربعة، اثنين وثلاثة وأربعة. الأربعة عشر يمكن أن تقسم على السبعة وتقسم على الاثنين. الخمسة عشر يمكن أن تقسم على الثلاثة ويمكن أن تقسم على خمسة. خب يقول ولو كانت المسألة عددا أصام، يعني عدد لا يقبل القسم على أحد هذه الكسور. عفوا، لو كانت الفريضة لو كانت الفريضة فاقسم التركة عليه، لو كانت الفريضة فاقسم التركة عليه، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا. خب هناك تزيد يزمن. خب فإن بقي ما لا يبلغ دينارا، هنا يريد يقول شنو؟ الفريضة من أحد عشر، أحد عشر كما لو كان عدد الأولاد خمسة أولاد وبنت، توفي الميت له خمسة أولاد وبنت، كم يصير السهام؟ 11. 11 عدد أصم. خب نقسم التركة على العدد نقسم التركة التي هي كم؟ 12 دينار على الأحد عشر دينار، فيأخذ كل واحد كم دينار ويبقى دينار زائد، مو كذي؟ التركة 12 دينار وعدد السهام 12 سهم، فالأولاد كل واحد يأخذ سهمين يعني دينارين، والبنت تأخذ دينار، فيبقى عندنا دينار زائد. وعيد التمثيل لو المثال واضح. خمسة أخوة أولاد وبنت واحدة، الأخوة كل واحد يأخذ سهمين صاروا 10 أسهم، البنت لها سهم واحد صار كم؟ 12 سهم المجموع. نعم. خب 12 دينار بقي دينار واحد زائد. متصورين المسألة شيخنا؟ خب هذا الدينار كيف نقسمه؟ يريد يقول هنا بالنسبة للدينار الموجود في ذاك العصر، شنو هو الدينار في ذاك العصر؟ كان ينقسم إلى قراريط، والقراريط تنقسم إلى حبات، والحبات تنقسم إلى أرزاق. خب الجراح كان ينقسم الى 20 قيراط، والقيراط ينقسم الى 3 حبات، والحبة تنقسم الى 4 أرزات. خب يريد يقول انه تقسمه على هذا، تقسم الدمار الى 20 قيراط، وتقسم القراريط على الورثة، والقضية بعد محلولة ولا يحتاج الى اطالة في بيانها في ذلك العصر. الآن لا حاجة إليها لأن التقسيمات كلها انتهت. الآن في البحرين الدينار 1000 فلس مثلا، في السعودية الريال 100 هللة، مو كذي؟ فهذه التقسيمات لا حاجة إلى التطويل فيها. فارتبطه قراريط، يقول فإن بقي ما لا يبلغ دينار فاقسمه، فارتبطه قراريط يعني وأقسمه، احسبه كم قيراط يبلغ واقسمه. فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فارتبطه حبات واقسمه، فإن بقي ما لا يبلغ حبة فارتبطه أرزات واقسمه. واضح؟ فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء. آخر جزء عندنا هي الأرزة، افترض 4 أجزاء، اقسم الأرزة إلى 4 أجزاء واعطي هكذا. فانسبه بالأجزاء إليها وقد يغفر. إلى هنا انتهت المسألة، إلى هنا انتهت المسألة. الآن فرع جديد، وقد يغلط الحاسب. يقول انت ما عندك كل كليتر، يقول المحقق اللي في زمننا ما يوجد على حاسبة، قد تشتبه قد تخطئ. وقد يغلط الحاسب، كيف يتيقن إذن أنه حسابه صحيح؟ قال فاجمع ما يحصل للوراث. يقول انت مو معصوم، تشتبه بعد أن تقسم، اجمع نصيب الوارث الأول ونصيب الثاني والثالث والرابع والخامس واجمعه. إذا صارت التركة عينا، يعني نصيب الوارث الأول 5 دنانير، الثاني 6 دنانير، الثالث 7 دنانير، إذا جمعت هذه الأنصبة كلها وصارت الشركة بتمامها فمعناها قسمة صحيحة. إذا صار هناك خطأ نقص أو زيادة فمعناها قسمة خطأ. فاجمع ما يحصل للوراث، فإن ساوى الشركة فالقسمة صواب، وإلا إن لم يساوي بأن زاد أو نقص فهي خطأ. إلى هنا انتهى الكلام في كتاب الإرث. وقد رأيتم أن هذا الدرس والدرسين السابقين عليه أكثرها بلا ثمرة عملية في وقتنا الحالي، باعتبار أنها كلها رياضيات قديمة، وهناك أساليب أحدث وأسهل ولا حاجة لإطالة، ولهذا نحن اختصرنا فيها أكثر، وتركنا الإشارة إلى جملة من النكات التي نرى أنها نكات جيدة، لكن بما أنها مو نكات فقهية فالإطالة فيها بلا ثمرة. والحمد لله.